Space.
اذكريني يوم كنت غرة الملوك وأشرف السادات، ولا تموتي الآن ميتة الأذلاء أو تفرطي في خوذتي تفريط جبان لابن بلدتي، هذا الذي انتصر علي روماني. أنا قهراني روماني فسقطت سقوط الأبطال، روحي تفيض الآن ولست أقوى على الكلام.
أتمضي عني يا أشرف من في الوجود؟ ألم تعد تحفل بي أيها الحبيب؟ وكيف أحيا في هذه الدنيا السقيمة وهي من بعدك ليست إلا حظيرة؟
أنطونيوس وكليوباترا. أنطونيوس وكليوباترا، تأليف ويليام شكسبير، ترجمة دكتور لويس عوض، إخراج رضا الجبري. الفصل الأول. المشهد الأول. الإسكندرية، حجرة في قصر كليوباترا. يدخل ديمتريوس وفيلو.
نعم نعم، ولكن هذه الصبابة الحمقاء التي سيطرت على قائدنا قد فاضت حتى طفح بها الكيل، وقد كانت عيناه الجميلتان تلكما تبرقان على حشود الحرب وجنود الوغى كأنهما عين مارس المدرع إله الحرب، فإذا هما الآن كسيرتان، وإذا هما الآن تنصرفان بالولاء والتفاني إلى وجه امرأة سمراء في لون نحاس، وإن قلبه المغوار الذي كان يفتق الدرع على صدره في معمعان المعارك المشهودة يأبى الآن أن يكبح لنفسه جماحا، حتى لقد غدا كالكير أو كالمروحة يبرد شهوة غجرية. انظر انظر إلى حيث هما قادمان، تأمله جيدا ترى أن العمود الثالث الذي ارتكزت عليه الدنيا قد صار إلى مأفون تلهو به عاهرة. انظر انظر وتأمل.
إذا كان ما بك حقا هو الحب فقل لي كم تحبني.
ما أفقر الحب الذي يقاس ويحصى.
دعني أرسم الحدود لحبي.
إذا ابحثي عن سماء وراء هذه السماء، وعن أرض غير هذه الأرض.
أنباء من روما يا سيدي الكريم.
هذا مزعج، اختصر.
بل استمع إلى الأنباء يا أنطونيوس، لعل فولفيا غاضبة، أو من يدري لعل قيصر الذي لم يخضر شاربه بعد قد أرسل إليك أمره العظيم لتأتمر به. افعل هذا أو افعل ذاك، افتح هذه المملكة أو حرر تلك. هيا هيا أنجز ما أمرناك به، وإلا حقت عليك لعنتنا.
يكلى من هذا يا حبيبتي.
أقول لعل كلا، إن هذا هو الأرجح. يجب ألا تبقى هنا بعد الآن، فقد جاء قرار فصلك من عند قيصر. فاسمعه يا أنطونيوس، أين الإعلان الذي أرسلته فولفيا لتمثل أمامها؟ أما أقول أرسله قيصر، أم أقول أرسله قيصر وفولفيا جميعا. هيا هيا إلينا بالرسل، إني واثقة من أن وجهك تعروه حمرة الخجل يا أنطونيوس، كما أني واثقة من أني ملكة مصر. وهذا الدم في وجنتيك آية خضوعك لقيصر. أم ترى هذا لون خديك المألوف؟ كلما عنفتك فولفيا ذات اللسان الصليط. إلينا بالرسل.
ألا فلتذهب روما في نهر التيبر ولتهاوى صرح الإمبراطورية الشامخ كما تتهاوى الأقباء العظيمة؟ ها هنا مكاني، فالممالك من تراب، ورواث هذه الأرض يطعم الإنسان والبهائم على حد سواء. إن مجد الحياة فيما نفعله الآن، فحين يتعانق عاشقان متحابان مثلنا فلن يجد العالم لنا نظيرا. وإني أشهد الأرض على غرامنا، ولو دفعت حياتي ثمنا لذلك.
هذا رياء بلا نظير. فإذا كان الأمر كذلك، فلما تزوج أنطونيوس من فولفيا وهو لا يحبها؟ سأدعي البلاء وإن لم أكن بلهاء. أما أنطونيوس فإني أترك له كل هذا المجد الذي يرفل فيه.
ولكن قلبه يضطرب بحب كليوباترا. والآن أستحلفك بحق الحب علينا وأوقاته الهنيئة، ألا نفسد هذه اللحظة بغليظ اللجاج، فلا ينبغي بعد الآن أن تنقضي من حياتنا دقيقة واحدة دون أن نجني فيها بعض اللذات. ما تسلية هذا المساء؟
استمع إلى السفراء.
تبا لك من ملكة مولعة باللجاج. عنفي، اضحكي، ابكي، كل شيء يبدو فيك جميلا. إن كل عاطفة تجاهد فيك حتى تبدو رائعة تثير الإعجاب. لا رسول إلا أنت، وأنت وحدك الرسول. سنجوب الطرقات هذه الليلة ونتفقد أحوال الرعية. هيا هيا بنا يا ملكتي، فقد كانت هذه رغبتك في الليلة الماضية.
لا تحدثونا في أي شيء.
لم أكن أعرف أن أنطونيوس يستخف بقيصر كل هذا الاستخفاف.
كلا يا سيدي، لكن أنطونيوس ينسى أحيانا أنه أنطونيوس، وحين يفعل ذلك تراه يفقد تلك السجية النبيلة التي لا يملكها إلا أنطونيوس ولا تزال باقية فيه.
يؤسفني أسفا عظيما أنه يؤيد بأفعاله ما يشاع عنه في روما من أكاذيب رخيصة، ولكني آمل أن يأتي الغد بأفعال أكثر نبلا. فطب نفسا.
المشهد الثاني.
يا سيدي أليكسس، يا أليكسس الرقيق، يا رأس الفضائل ورأس الرذائل، يا نسيج وحده، يا أليكسس، أين العراف الذي أثنيت عليه أمام الملكة؟ ليتني أعرف زوجي المستقبل، هذا الذي تقول عنه إنه سيكلل قرنيه بأوراق الغار.
يا عراف.
لبيك سيدي.
هذا هو الرجل؟ أنت الرجل العليم بالأسرار يا سيدي؟
أجل، في كتاب الطبيعة المليء بالأسرار أستطيع أن أقرأ قليلا.
أريه كفك.
هيا هيا، مدوا الخوان فورا وأكثروا من النبيذ لنشرب في صحة كليوباترا.
تنبأ لي بحظ طيب يا سيدي الطيب.
أنا لا أصنع الحظوظ بل أقرأها.
إذن فاقرأ لي حظا طيبا يا سيدي.
سوف تزدادين بهاء على بهاء.
ويقصد أني سأزداد سمنة على سمنة؟
كلا، بل إنك سوف تتزينين بالأصباغ حين تدركك الشيخوخة.
محال، فالتجاعيد لا تسمح بذلك.
أنصتي إليه ولا تشوشي تكهناته.
صمتا.
سوف تحبين أكثر مما تحبين.
خير عندي أن ألهب كبدي بالشراب من أن ألهبه بالحب.
بل أصغي إليه يا شرمين.
هذا جميل، إلي الآن بحظ مشرق بسام. أقرأ في الغيب أني سأتزوج من 3 ملوك في صباح واحد، ثم أترمل فيهم جميعا. أقرأ إني سأرزق وأنا في 50 بغلام يسعى إليه هيرود ملك اليهود بالزلفة والولاء. بل اقرأ أني سأتزوج من أكتافيوس قيصر وأرتفع إلى مرتبة مولاتي.
حياتك أطول من حياة مولاتك.
ما أبدع هذا الكلام، فأنا أحب طول العمر أكثر مما أحب الدين.
إن حظك الماضي أسعد من حظك القادم.
أظن إذن أن أطفالي سيكونون بلا أسماء. كم غلاما وكم بنتا سأرزق؟ أرجوك أن تخبرني.
لو أن كل أمنية من أمانيك كان لها رحم وأخصبت، لكان لك 1000 طفل.
كفى أيها الأحمق، قد عفوت عن كهانتك الرديئة.
أنت تحسبين أن أمانيك لا يطلع عليها إلا ملاءة فراشك.
هيا اقرأ لإراس غيبها.
نعم نعم، فليقرأ لكل منا حظه.
ما أنا أعرف حظي وحظ أكثرنا في هذه الليلة، وهو أننا سنأوي إلى فراشنا مخمورين.
هذه كف قد لا تنبئ بشيء، ولكنها تنبئ بالعفة،
كما ينبئ النيل الفياض بالقحط والمجاعة.
هيا اغربي عن وجهي يا شريكة فراش الماجنة، أنت لا تعرفين الكهانة.
إذا كانت كفك اللزجة هذه لا تنبئ بالخصوبة، فأنا لا أعرف شيئا في الوجود. هيا يا سيدي العراف، تنبأ لها بحظ مألوف.
إن حظكما واحد.
كيف كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ قص علي التفاصيل.
لقد بلغت.
ألا يفضل حظي حظها ولو بشبر واحد؟
إذا كان حظك يفضل حظي بشبر، فأين تحبين أن يكون موضعه؟
بالطبع لا أحب أن يكون في أنفي زوجي.
قومي أفكارنا الفاسدة أيتها السماء. أي أليكساس، هل يقرأ له غيبة؟ يا عراف، هل يقرأ له غيبة؟ أي إزيس، أيتها الربة الكريمة، زوجيه من امرأة لا تحبل. هذه ضراعتي إليك، بل اجعليها تموت وارزقيه بأسوأ منها، وأردفي السيئة بالأسوأ إلى أن تشيعه أسوأهن جميعا إلى قبره وهي ضاحكة ساخرة من هذا الزوج الذي نبت له 50 قرنا. أي إزيس الرحيمة، استجيبي لهذه الصلاة، ولو بخلت علي بأمنية تكون أعز على فؤادي. أدرع إليك يا إزيس، أدرع إليك يا ربتي الكريمة.
آمين يا آلهة الحبيبة، اسمعي دعاء الشعب. فكما أن القلب يتفطر حين نرى رجلا وسيما زوجته داعرة، فهو كذلك يتمزق حين نرى وغدا دميما لا تخونه زوجته. فدعائي إليك إذن يا إيزيس الحبيبة أن تضعي كل شيء في نصابه فترزقيه بما يستحق.
أمين.
انظروا إليهما، لو أن في يدهما أن تلبسان القرون لسارتا سير القحاب لتصل إلى غرضهما.
صمتا، ها هو ذا أنطونيوس قادم علينا.
بل القادم الملكة.
أرأيت مولاي؟
كلا يا مولاتي.
ألم يكن هنا؟
كلا يا سيدتي،
لقد كان يميل إلى المرح ثم دهمته بغتة فكرة رومانية. يا إينو باربوس.
سيدتي.
فتش عنه وعود به إلى هنا. أين إليكساس؟
ها أنا ذا في خدمة مولاتي. إن مولاي قادم.
لن نزعجه بأنظارنا. هيا هيا انصرفوا معنا.
لقد نزلت زوجتك فولفيا أولا ساحة القتال
ضد أخي ليشيس.
نعم، ولكن تلك الحرب انتهت سريعا وجعل الزمن منهما صديقين، فوحدا قوتهما في كفاح قيصر، غير أن جيوش قيصر رجحت في القتال على جيوشهما وطردتهما من إيطاليا من أول معركة.
لديك من الأنباء ما هو أسوأ من ذلك؟
إن حامل النبأ السيء يكرهه الناس.
لا يكرهه إلا كل أحمق أو جبان. هات ما عندك، فعندي أن كل ما مضى انقضى، لهذا فمن روى علي النبأ الصادق استمعت إليه راضيا كأنه يطريني بعبارة الملق ولو جثمت في روايته المنون.
إن لبيونوس تجمل بالصبر يا مولاي، فهذا نبأ أليم. إن لبيونوس قد غزا آسيا بقواته البرثية، فخفقت رايته من الفرات ومن سوريا إلى ليبيا وإلى اليونان، على حين أن
قل على حين أنطونيوس.
مولاي
تكلم بلا التواء، لا تخفف علي شائعات القول. سمي كليوباترا كما يسمونها في روما.
مولاي
أطلق السباب بألفاظ فوليفيا وعيرني بأخطائي بمطلق القوة التي يملكها لسان الحق ولسان الشانئين جميعا، فحين تروى علينا ذنوبنا وتخلد عقولنا الجامحة إلى الهدوء، فهي تنبت كالحرث الحسك وسام الأعشاب. انصرف عني بعض الوقت وداعا.
كما تشاء إرادتك الكريمة.
ما الأنباء من سيسيون؟ تكلم يا هذا.
القادم من سيسيون؟ أهناك رسول جاء من سيسيون؟
إنه رهن إشارتك.
دعوه يمثل أمامنا. هذه الأغلال المصرية الشداد لابد أن أحطمها، وإلا خسرت نفسي بالصبابة الحمقاء. من أنت؟
إن زوجتك فولفيا قد ماتت.
وأين كانت وفاتها؟
توفيت في سيسيون. هذه رسالة تنبئك بمدة مرضها وبغير ذلك من أمور أشد خطرا مما يهمك أن تعرفه.
اتركوني وحيدا. قد مضت عنا روح عظيمة، وهذا مشتهت نفسي، ولكن ما أكثر ما نستهين بالشيء فننبذه ثم نتمنى أن نسترده حين أضيع، وكل نعيم قائم يغض منه الزمن الدوار حتى يصير إلى الجحيم. أنا أندب فضائلها لأنها رحلت عنا، واليد التي قبرتها لا تحب أن تردها إلى الحياة. حتم علي أن أخرج من حبائل هذه الملكة الساحرة، فاستنامتي إلى الملذات لا ريب تنبت آلاف الرزايا فوق ما عرفت من الشرور.
ما الخطب يا إينو باربوس؟
ما مشيئة سيدي؟
لا بد أن أغادر هذا المكان على وجه السرعة.
إن فعلنا ذلك قتلنا جميع نسائنا. نحن نعرف كيف تقتلهن الإساءة، فإذا رأيننا نرحل فهذا هو الموت المحقق.
لا بد من رحيلي.
إذا كان هناك ظرف قاهر فالموت للنساء، ومن المؤسف أن ننبذهن دون مقابل. أما إذا جد أمر خطير فلن نحسب لهن حسابا، ولو علمت كليوباترا بطرف من هذا الأمر ولو بأصغر اللغط لماتت لفورها. لقد رأيتها تموت 20 مرة لأسباب أتفه من هذا بكثير، ولقد رأيت من سرعتها في الموت ما يجعلني أعتقد أن للموت سلطانا عليها، كأنه العاشق يأسرها بسحر غرامه.
إن مكرها لا يصبر له غور.
يؤسفني يا سيدي أن أقول إن هذا غير صحيح، فعواطفها مركب لم يدخل في مزجه إلا أصفى عناصر الحب الخالص، فزفراتها وعبراتها ليست بالرياح والمياه، بل زعازع عاتية وعواصف لا تعرف مثلها أرصاد الجو، ولم يرد مثلها في التقاويم، وهذا لا يمكن أن يكون دهاء فيها، فلو كان هذا دهاء لكانت في منزلة جوبيتر كبير الأرباب. تعرف كيف تمطرنا بالدموع كما يمطرنا بالشآبيب.
ليتني لم أرها أبدا.
إذن لفاتك أن ترى تحفة عجبا، وإنه لا يغض من قيمة أسفارك ألا تنعم بهذه التحفة.
لقد ماتت فولفيا.
ماذا تقول يا سيدي؟
لقد ماتت فولفيا.
فولفيا؟
نعم ماتت.
ماتت؟ إذن فلتقدم قربان الشكر للآلهة، فكلما شاءت الآلهة أن تخطف من رجل امرأته تجلت لنا كالخياطين الذين يحيكون ثياب البشر، وفي هذا عزاء، وهو أنه حينما تبلى الثياب القديمة فهناك من الأدوات ما تصوغ به ثيابا جديدة، ولو أنه لم يكن في العالم نساء غير فولفيا لكان موتها صدمة حقا ولاستحقت أن تندبها، وهذا حزن يكلله العزاء، فمن ثوبك القديم يخرج رداء جديد. أما الدموع التي ينبغي أن تطفئ بها نار هذه الفجيعة فتستطيع أن تستحلبها من شم بصلة.
إن الصدى الذي أوجدته في قلب الدولة لا يحتمل غيبتي.
والصدع الذي أوجدته أنت هنا لا يحتمل غيبتك، وخاصة صدع كليوباترا الذي يعتمد على بقائك اعتمادا تاما.
كفاك إجابة بهذا الهزر، فليبلغ ضباطنا بما عزمنا عليه. سوف أطلع الملكة على سبب رحيلنا العاجل وأستأذنها في السفر، فليس يستحثنا على الرحيل موت فولفيا وحده وما نجم عنه من مشاكل عاجلة، بل يلتمس منا العودة إلى الوطن. كذلك أصدقاؤنا الكثيرون الساهرون على أمورنا في روما فيما يرسلونه من رسائل. لقد تحدى سكستوس بومبي أوكتافيوس قيصر، وبومبي يملك ناصية البحار. إن شعبنا المتقلب الذي لا يسخو بحبه على مستحق حتى توارى فضائله التراب قد بدأ يخلع عظمة بومبي الكبير، وكل ما كان له من جلال على ولده الذي علا بالاسم والسلطان أكثر مما علا بالنبالة والحياة الفاضلة، فأخذ يتحدى الجندي الأول في البلاد، ولو أن شأنه ترك ليستفحل لتهدد خطره أرجاء المعمورة. فعلى الأرومة يتوقف الكثير، والجواد الأصيل يثمر جوادا أصيلا ولا يثمر سام الثعابين. قل إذن لكل مرؤوس لنا إن مشيئتنا هي الرحيل على عجل عن هذا المكان.
سأفعل ذلك.
المشهد الثالث. نفس المكان. تدخل كليوباترا وشارميان وإليكسس وإيراس.
أين أنطونيوس؟
أنا لم أره منذ ذلك الوقت.
ابحث عن مكانه وعمن معه وعما يفعل. لا تقل إني أوفدتك، فإن وجدته حزينا فقل إني أرقص، وإن وجدته مرحا فقل إني مرضت فجأة. هيا عجل وعد نائب طاق.
يخيل إلي يا سيدتي أنك لو كنت تحبينه من كل قلبك فأنت لا تعرفين السبيل إلى اجتذابه حتى يعطيك من حبه بقدر ما يأخذ منك.
وماذا ينبغي أن أعمله وقد فاتني عمله؟
أطيعيه في كل شيء ولا تعارضيه في شيء.
لا لا لا، هذه تعليم المغفلين. إذا اتبعتها فقدته.
لا تسرفي في معاكسته، وأرجو لك أن تمسكي عن ذلك، فنحن نبغض مع مضي الزمن ما يقلقنا كثيرا. ولكن ها هو ذا أنطونيوس مقبل علينا.
أدركني الداء ونفسي حزينة.
يؤسفني أن أعرب لك عن عزمي.
العون يا شرميان الحبيبة، فإني أتهافت
سيدتي
ما أطول هذا العذاب. إن جوانح الطبيعة لا تحتمل كل هذا العذاب.
والآن يا ملكتي الحبيبة،
رجوتك أن تبتعد عني.
ما الخط؟
أقرأ في عينيك أخبارا سارة. أتأمرك الزوجة بالرحيل؟ ليتها لم تأذن لك قط بالمجيء. لست أحب أن تقول الزوجة عني إني أستبقيك هنا، فليس لي عليك من سلطان، وأنت ملك لها.
علمت الآلهة أني
أجل، ما من ملكة قبلي عرفت مثل هذه الخيانة الشنعاء، ومع ذلك فقد رأيت بذور الخيانة تبذر منذ اللحظة الأولى.
أي كليوباترا،
لكم غلطت الأيمان حتى زلزلت الآلهة في عروشها. ولكن كيف أصدق أنك وفي لحبي وأنت الغادر الذي خان عهد فولفيا؟ يا للجنون، لقد كنت معتوها حين جعلتك تأسرني في حبائلك بتلك العهود الزائفة التي لا تصدر عن القلب بل ينمقها الفم وتنقض نفسها وهي بعد على شفتيك.
أي ملكتي الحبيبة،
كفى كفى. رجوتك ألا تنتحل الأعذار عن رحيلك، بل قل الوداع الوداع ثم انصرف. فعندما التمست البقاء كان لدينا مجال للكلام، وكان الفراق يومئذ بعيدا. أجل بعيدا، كان الأبد يومئذ معلقا على شفاهنا، وفي عيوننا اجتمع الأزل وجللت السعادة منا الجبين. يومئذ لم نكن نعرف هذا البؤس الذي نعرفه الآن، بل كنا من نسل الآلهة، وإن لا نزال كذلك الآن. ولو لم نكن من نسل الآلهة لكان أنطونيوس، وهو أعظم جندي في الوجود، قد صار إلى أعظم كذاب على وجه الأرض.
ما هذا الكلام يا سيدتي؟
لو أن لي رجولتك الفارعة أيقنت أن في مصر قلبا يخفق بحبي.
استمعي إلى قولي أيتها الملكة، إن الضرورة الملحة التي تمليها علينا الظروف تتطلب خدماتنا حينا من الوقت، ولكن قلبي كله مقيم معك لتنعمي به. إن بلادنا إيطاليا قد لمعت في سمائها السيوف منذرة بالحرب الأهلية، فاسكستوس بومبي يقترب من أبواب روما، وتكافؤ القوى في داخل البلاد يخلق الأحزاب المترددة في ولائها، فمن كانوا موضع المقت بالأمس يقوى ساعدهم فتتفتح لهم القلوب. وهذا بومبي المغضوب عليه يتسرب متحليا برياش أبيه على وجه السرعة في أفئدة أولئك الذين لم يثروا في ظل النظام القائم، وقد كثر عددهم حتى غدوا مصدرا للخطر وأسقمتهم السكينة، فهم يلتمسون الدواء في أي تغيير ولو كان تغييرا يائسا. أهم عندي من كل هذا موت فولفيا، وهو أول ما يطمئنك إلى وفائي عند رحيلي.
إن تقدم العمر وإن لم يبرئني من الحماقة إلا أنه أبرأني من سذاجة الأطفال. أيمكن حقا أن تموت فولفيا؟
أجل يا ملكتي، لقد ماتت. خذي هذه الرسالة، اقرأي فيها حين يتوفر لجلالتك الفراغ عما أثارته في البلاد من اضطراب. اقرأي فيها متى ماتت وأين ماتت.
ما أكذب حبك، أين القوارير المقدسة التي كان ينبغي أن تملأها بدموع الأحزان؟ هأنذي الآن أرى في موت فولفيا كيف ستستقبل موتي.
كفى شجارا واستعدي لتعرفي ما أضمره من أمور. إن أشرت نفذت وإن أشرت بطلت. أقسم بالنار التي تذكي طمي النيل إني ماض عن هذا المكان وأنا جندي كليوباترا وخادمها، أعقد السلم وأشعل الحرب كما تملي مشيئتها.
هيا هيا يا شرميان، هيا فكي عني الزنار، أكيد أنفجر من الغيظ. لا كلا، لا تفك شيئا، فما أسرع ما تأخذني العلة إذا جفا، وما أسرع ما أشفى بحب أنطونيوس إذا وفى.
أمسكي عن هذا القول يا مليكتي الغالية، واشهدي على صدق غرامي هذا الذي سيخرج من هذا الامتحان شريفا كريما.
هذا ما قالته فولفيا، أرجوك أن تنتحي جانبا وتسكب من أجلها العبرات، ثم عود إلي لتستودعني وقل إنك تبكي حزنا على فراق مصر. هيا هيا، مثل الآن مشهدا واحدا من مشاهد النفاق البارع، واجعل رياءك المتقن يلبس ثوب الشرف الذي لا تشوبه شائبة.
كفى، إنك تدفعينني إلى الغضب.
هيا تمادى، فأنت على ذلك قدير، ولكن لا، ما رأيت منك يكفي.
أقسم بسيفي.
بل قل أقسم بهدفي. إن أنطونيوس في تقدم، ولكنه لم يأتي بعد بخير ما عنده. شارميان، أستحلفك أن تنظري إلي، انظري إلى هذا الروماني الهرقلي، أجمله حين يغضب.
سأنصرف عنك أيتها السيدة.
بل استمع أيها السيد المهذب إلى كلمة واحدة أقولها. يا سيدي، لابد لنا أن نفترق. كلا، ليس هذا ما أردت أن أقول. يا سيدي، لقد أحب كل منا الآخر. كلا كلا كلا، ليس هذا ما أردت أن أقول، فأنت تعلم كل هذا حق العلم، ولكني أحب أن أقول شيئا. ويا سفاة، إن ذاكرتي قد غدت كذاكرة أنطونيوس، ولم أعد أذكر شيئا.
لو لم يكن الخمول رعية من رعايا جلالتك لقلت إنك الخمول مجسدا.
وهو عبء فادح هذا الخمول الذي تحمله كليوباترا حول فؤادها. ولكني أطلب منك الصفحة يا سيدي، أما أظهرت من عواطف لا تروق في عينيك فهي تقتلني قتلا. إن الشرف يناديك لترحل عنه، فلتكن أذنك صماء لحماقتي هذه التي لا يرثي لها قلب، ولتصاحبك الآلهة جميعا في ترحالك. فليتوك سيفك غار النصر، ولتكن سبيلك إلى النجاح ممهودة مفروشة بالريعين.
هيا بنا، هيا، نحن ملتقيان مفترقان، فأنت المقيمة هنا راحلة بالقلب معي، وأنا الراحل عنك مقيم بالشوق إلى جوارك. هيا ننصرف.
المشهد الرابع. روما، دار قيصر. يدخل أوكتافيوس وهو يقرأ خطابا، ومعه لبيدوس والحاشية.
من هذا ترى يا لبيدوس، ومنه تعلم أن هذه الرذيلة ليست في طباع قيصر، وهي أن يمقت قيصر منافسنا العظيم. هذا ما جاءنا من الإسكندرية من أنباء، إنه يصطاد السمك ويشرب الخمر ويفني مصابيح الليالي في القصف والسمر، وليس فيه من الرجولة أكثر مما في كليوباترا، كما أن زوجة بطليموس ليست أكثر أنوثة منه. إنه ما استقبل كلامنا إلا غرارا أو تنازل، فذكر أن له في الدولة شركاء. هذا هو الرجل الذي تبلورت فيه جميع الرذائل حتى تبعه جميع الناس.
لا أظن أن فيه من الرذائل السوداء ما يطفئ كل فضائله، فهذه الرذائل تبدو فيه أوضح مما تبدو في سواه، كنجوم السماء يجعلها سواد الليل أشد وهجا، وهي رذائل موروثة لا سبيل له إلى اقتلاعها، لا رذائل مكتسبة حملها بمحض إرادته.
إنك تتسامح معه أكثر مما ينبغي، فلنسلم بأنه لا غبار على أنطونيوس في أن يترامى على فراش بطليموس، أو أن يبادل ملكه بساعة من اللهو، أو أن يشرب الأنخاب مع عبد خسيس، أو أن يترنح في الشوارع ظهرا ويمازح سفلة القوم الذين تتأذى الأنوف من رائحة عرقهم. فلنقل إذن إن كل هذا يناسبه، فلا بد أنه من معدن فريد، هذا الذي لا تلوثه كل هذه الشوارب. ولكن أيحق لأنطونيوس أن يمضي هكذا دون أي اعتذار عن حماقته، بينما نحمل نحن كل هذا العبء الثقيل من جراء طيشه؟ فليملأ فراغه بالشهوات كما يشتهي، فلسوف تحاسبه نفسه حسابا عسيرا حين تصيبه التخمة ويجف النخاع في عظامه. أما أن يضيع الوقت حين تدعوه طبول الحرب من فراش لهو، ثم يرتفع صوته كأنه ند لنا في السلطان أو ند لأنطونيوس ذلك الذي كان، فهذا ما يستحق أن يلام عليه. أجل، نحن نلومه لومنا للفتيان الذين أنضجتهم المعرفة، ولكنهم آثروا أن يستبدلوا باللذة الراهنة حكمة التجارب، فثاروا على حكم العقل.
ها قد جاء مزيد من الأنباء.
لقد صدعنا بالأمر يا مولاي، وسوف تأتيك الأنباء كل ساعة يا قيصر العظيم عن الحالة خارج البلاد. إن بومبي ذو سطوة في البحار، ويبدو أن كل من يرهبون قيصر قد التفوا حوله بقلوبهم، وقد اعتصم الساخطون بالموانئ، وتصوره ألسنة الناس بأنه رجل مغبون.
كان يجب أن أتوقع كل هذا، لقد تعلمنا منذ بداية هذه الحكومة أن قلوب الناس تلتف حول الحاكم حتى تجعل منه حاكما ثم تنفض من حوله، وأن من زال عنه السلطان لا يجتمع له الحب حتى يفقد كل ما يؤهله للحب، يفتقده الناس فتتعلق به القلوب. إن الجماهير لا تشبه الزهرة الطافية على مجرى المياه، تروح وتغدو ويتلاعب بها المد كيف يشاء حتى يداخلها الفساد من كثرة الحركة.
عندي لك أنباء يا قيصر. إن منقراط وميناس وهما من مشاهير القرصان قد ملك البحر، وهما يحرثانه ويجوبانه بالجواري من كل ضرب ولون، وهما يرعبان إيطاليا بالغزوات العاتية الكثيرة التي تشحب لها وجوه السكان في تخومنا البحرية وتثير غضب الشباب الأقوياء، فما إن تخرج سفينة من مرفئها إلى البحر الكبير حتى تقع في الأسر لحظة أن يشاهدها القرصان، فاسم بومبي ينزل كالصاعقة ويفعل أكثر مما تفعله جيوشه في ساحة الوغى.
أي أنطونيوس، ليتك تقلع عن هذا القصف الماجن. إني لا أذكر أنك يوم هزمت في مودينا حيث فتكت بهيرتيوس وبانزا، مشت المجاعة في أعقابك وحلت حيث حللت، فكافحتها وأنت ربيب الترف والنعيم في جلد لم يكابد مثله الهمج وأهل البداوة. نعم، شربت بول الخيل وماء الأوحال الذي يأنف الحيوان أن يقربه، ويومها طاب لك أن تأكل الحصر ملفج من أخشن الأشجار. أجل، لقد كنت كالظبي الذي يقتات على قشر الشجر حين تكسو الثلوج المروك، وحين كنت في جبال الألب روي عنك أنك أكلت لحما من غير ما يأكله الناس، لحما قتل منظره بعض من رأوه. كل هذا تحملته في شجاعة الجندي، فلن يضمر لك خد ولا تراك هزال، وإنه لا يخدش شرفك أن أذكر كل ذلك الآن.
وأسفاه علي.
أرجو أن يدفعه شعوره بالخجل للحضور إلى روما على عجل، فقد حل الوقت الذي ينبغي علينا فيه معا أن نخرج إلى القتال، وأن نعقد اجتماعا سريعا نتدارس فيه أمور الحرب. إن بومبي يقوى بما نحن فيه من خمول.
غدا أجمع الحقائق يا قيصر، فأخبرك على وجه الدقة بما أملك من قوة في البر والبحر لمواجهة هذه الحالة القائمة.
وهذا عين ما أنا فاعله حتى نلتقي غدا، فوداعا.
وداعا يا مولاي، وإني لأرجوك يا سيدي أن تشاطرني كل ما يأتيك في هذه الأثناء من أنباء عن القلاقل في خارج البلاد.
تأكد من ذلك يا سيدي، فأنا أعرف ما يربطني بك من واجبات.
المشهد الخامس، الإسكندرية، قصر كليوباترا. تدخل كليوباترا وشرميان وإيراس ومارديان.
يا شرميان.
نعم يا سيدتي.
أعطيني شرابا من رحيق الخشخش.
لماذا تطلبينه يا سيدتي؟
لأنام طول غيبتي أنطونيوس.
إنك تفكرين فيه أكثر مما ينبغي.
هذا الكلام خيانة.
لست أعتقد ذلك يا سيدتي.
يا مارديان، أيها الأغا،
ماذا تريد مولاتي؟
لا أحب أن أستمع إلى غنائك الآن. فلست أجد متعة في أي شيء يعطيه الأغوات. من حسن حظك أنك منزوع الرجولة، فخواطرك الطليقة لن تبرح مصر. اسمع، أتعرف الأشواق يا مارديان؟
أجل يا سيدة الكريمة.
أتعرفها فعلا؟
لا أعرفها بالفعل يا سيدتي، فلست أستطيع أن أفعل شيئا إلا في حدود العفة. ولكني أعرف الأشواق الآكلة كيف تكون، وأفكر فيما فعلته الزهرة مع الريح.
أي شرميان، ترى أين يكون أنطونيوس الآن؟ أهو واقف أم جالس؟ أهو يمشي أم تراه على صهوة جواده؟ يا له من جواد سعيد، ذلك الذي يحمل ثقل أنطونيوس. كن شجاعا يا جواد، واعلم أنك تحمل سيد البرية، شبيه أطلس حامل القبة الزهراء وسيف البشرية ودرعها الواقي. إنه يتحدث الآن. أو لعله يهمهم قائلا، أين حية النيل العريق؟ فقد كان يلقبني بهذا الاسم. هانذي أطعم نفسي بهذا السم المستطاب. انظري إلي يا شرميان
سيدي،
انظري إلي، لقد اسود جسدي لكثرة ما قرصني عاشقي فيبوس رب الشمس الدوار، وحفر الزمن أخديده العميقة في وجهي. أي يوليوس قيصر، يا ذا الجبهة العريضة، عندما وطئت قدماك أرض مصر كنت يومئذ كالدمية الصغيرة بين الملكات، وكان كانيوس ولد بومباي الكبير يقف أمامي ويحملق في وجهي فلا تبرحني نظراته، ويموت شوقا كلما تطلع إلى الحياة.
لك المجد يا ملكة مصر.
ما أعظم الفارق بينك وبين مارك أنطونيوس، ولكنك قادم من عنده، وقد فاض عليك بإكسيره السحري الذي يطلي أبخس المعادن بطلاء من ذهب. كيف حال بطل الجسور مارك أنطونيوس؟
أي ملكتي العزيزة، لقد كان آخر ما فعله أنه قبل هذه الدرة الشرقية وقد قبلها من قبل 1000 مرة. إن كلماته حبيسة في قلبي،
فلتنزعها إذن مسامعي من قلبك.
لقد قال: أي صديقي الكريم، قل إن الروماني المقيم على العهد يرسل إلى مصر العظيمة هذه الدرة اليتيمة، وإني سوف أعوضها عن هذا الحاضر السقيم، فأطرح تحت قدميها الممالك وأرصع بها عرضها البادخ. قل لسوف يناديها الشرق بأسره قائلا: يا مولاتي. ثم أطرق أنطونيوس واعتلى رافع الرأس صهوة جواده الذي ضمرته المعارك، فصهل الجواد أعلى صهيل وأغرق بصوته كلماتي.
أكان حزينا أم كان مرحا؟
لم يكن بالمرح ولا بالحزين، بل كان بين، كأنه اعتدال العام الذي يتوسط القيض اللافح والبرد الأليم.
يا لنفس أنطونيوس، من نفس تعادلت فيها النقائد. شارميان.
نعم.
تأملي ما يقول عنه أليكسياس، تأملي ما يقول، فهو يصفه خير وصف. أجل، تأملي ما يقول، إنه لم يكن بالحزين، فقد كان يشرف على رجاله الذين يستمدون قوتهم من نظراته. إنه لم يكن بالمرح حتى لا يخال رجاله أنه ينعم بذكرياته المصرية. أجل، بل كان بين. يا له من مزيج صاغته الآلهة. جميل أنت يا أنطونيوس، سواء حزنت أم فرحت، وما من أحد سواك تناسبه هذه العواطف الصاخبة. هل قابلت رسلي يا أليكساس؟
أجل يا سيدتي، التقيت 20 منهم أو نحو ذلك. فيما ترسلين كل هذه الرسل؟
إن اليوم الذي يفوتني فيه أن أرسل إلى أنطونيوس رسولا ليوم مشؤوم، من يولد فيه يمت شحاذا تعيسا. إلي بالورق والمداد يا شارميان.
حسنا يا سيدتي.
مرحبا بك يا أليكساس الكريم. اشهد يا شارميان، أحببت يوليوس قيصر كل هذا الحب.
قيصر الباسل؟
فليخرس لسانك قبل أن تعودي إلى مثل هذا الكلام. قولي أنطونيوس الباسل.
بل قيصر الجسور.
أقسم بإيزيس إني سأهشم وجهك إن عدت فسويت سيد الرجال حبيبي بقيصر.
أطلب الصفحة من مولاتي الكريمة، فما جئت من عندي بشيء، وإنما رددت أقوال مولاتي.
نعم، هذا ما كنت أقوله في حداثتي يوم كنت ساذجة العقل فاترة الجسد. ولكن هيا انصرفي وعودي إلي بالورق والمداد، فسوف أرسل إليه كل يوم سلامي مع رسول جديد، ولو أخليت مصر من سكانها جميعا.
الفصل الثاني. المشهد الأول: ميسينا، دار بومبي. يدخل بومبي ومنقراط وميناس في هيئة حربية.
لو عدلت الآلهة العظيمة لخفت إلى نجدتنا، نحن أعدل العادلين.
أي بومبي العظيم، ألا فلتعلم أن الآلهة لا تضن عليك بما تؤجله من انتظار.
نحن نبغي عروشهم، ولكن بغيتنا تنهار قبل أن نبلغها.
ما أكثر ما نجهل خيرنا، فنصلي إلى الآلهة سائلين دمارنا، فلا تجيب صلواتنا الآلهة الحكيمة التي تضمر لنا الخير، وهكذا نربح حيث نخسر الدعوات.
سوف أنتصر، إن الشعب يحبني، والبحر تحت إمرتي، وسطوتي في نمو كأنها الهلال في السماء، وإن الأمل المتفائل أقول إنها سوف تكتمل. إن مارك أنطونيوس في مصر يا يغشى المآدب ولن يحارب خارج ديار مصر، وأكتافيوس قيصر يجمع المال ويفقد القلوب، أما لبيدوس فهو يتملق الرجلين جميعا ويتملقه الرجلان جميعا، ولكنه لا يحمل لهما حبا ولا يحملان له حبا.
إن قيصر ولبيدوس قد نزل إلى ميدان القتال على رأس قوة جبارة.
من أين لك هذه الأنباء الكاذبة؟
جاءني بها سيلفيوس يا سيدي.
إن سيلفيوس يحلم، فأنا أعلم أنهما الآن في روما معا ينتظران أنتونيوس. يا فتنة الحب، أي كليوباترا، يا مجمع الشهوات، أدفئي شفتيك الذابلتين ليبقى أنتونيوس إلى جوارك، امزجي الجمال بتعاويذ الغرام وأضيفي إليها شبق الحيوان، وأغرقي هذا الداعر في مآدبك التي ما لها من نهاية، واملئي رأسه بأبخرة النبيذ. وأنتم، أنتم يا طهاة مصر، يا من تعلمتم أسرار أبي قهر، أتخموا شهيته بألوان من الطعام، أكلها يجوع حتى يتبلد حسه بالنوم والتخمة فينسى الشرف. ما وراءك يا فاريوس؟
إن ما أقوله أكيد لا ريب فيه، إن مارك أنتونيوس ينتظر أن يصل إلى روما من ساعة إلى أخرى، ولقد غادر مصر منذ وقت يكفي لوصوله بل ويزيد.
هذه أنباء أهم مما كنت أتوقع. أنا أقول يا ميناس، إني ما كنت أظن أن هذا العاشق المدخم يرضى بأن يلبس خوذته لمثل هذه الحرب التافهة. إن به من صفات الجندية ضعف ما بزميلي، ولكن هذه تحية لنا ترفع من قدرنا أننا استطعنا بحركتنا أن ننتزع من أحضان كليوباترا أنتونيوس الذي لا تخمد له شهوة، وأرملنا ملكة مصر.
لست أنتظر أن يتفق قيصر وأنتونيوس، فزوجة أنتونيوس التي توفيت قد أساءت إلى قيصر، وأخوه قد أشهر عليه الحرب، وإن كنت أعتقد أنه لم يفعل ذلك بوحي من أنتونيوس.
ولكن الإحن الصغرى قد تختفي ميناس أمام الإحن الكبرى، فلو أننا لم نقف لهم جميعا بالمرصاد لكان من المحتمل أن يقاتل بعضهم بعضا، فإن لديهم من أسباب الشحناء ما يجعلهم يشهرون السيوف، ولسنا ندري بعد إن كان خوفهم منا سيرأب ما بينهم من صدع وينسيهم الخلاف التافه فتجتمع كلمتهم. فلتكن مشيئة الآلهة ولنستخدم أقوى ما لدينا من عدة، فهذه مسألة حياة أو موت. هيا بنا ننصرف يا ميناس.
المشهد الثاني. روما، دار لبيدوس. يدخل إينو باربوس ولبيدوس.
خيرا تقول يا إينو باربوس الكريم، وخليق بك أن تتوسل إلى قائدك ألا يغلظ في القول.
سأتوسل إلى مارك أنتونيوس أن يجيبك مارك أنتونيوس، فإذا استفزه قيصر فليشمخ على قيصر وليرعد في أذنيه كأنه مارس إله الحرب. وإني أقسم بجوبيتر رب الأرباب، لو أني كنت مكان أنتونيوس لما نزلت اليوم عن شيء من كبريائي.
ليس هذا أوان الخلاف الشخصي.
كل أوان يحل مشاكله،
ولكن ينبغي أن نقدم الخطير على الصغير.
إلا إذا سبق الصغير الخطير.
أنت تتكلم بيحيي العاطفة، وإني أتوسل إليك ألا تنكت الجمر في الرماد. ها هو ذا أنتونيوس النبيل قادم علينا.
وها هو ذا قيصر كذلك.
إذا وصلنا هنا إلى اتفاق مضينا إلى بارثيا. أصغي يا فينتاديوس.
لست أدري يا مايسيناس، سل أجريبا
يا صديقي الكريمين، إنما اجتمعنا على أمر جلل، فلا تجعل صغار الأمور تفرق كلمتنا. فإن كانت هناك أخطاء فلنتحدث عنها برفق، فإذا على صخبنا ونحن نتجادل في خلافاتنا التافهة كنا كمن أراد أن يضمد الجراح فقتل الجريح. لهذا فإني أتوسل إليكم من صميم فؤادي يا شريكي الكريمين أن تتناول المسائل الشائكة بما ينبغي من عبارات رقيقة وألا تغلظ في القول.
أصبت لبيدوس، ولأننا كنا على رأس جيوشنا نتأهب للقتال لما فعلت غير هذا.
مرحبا بعودتك إلى روما.
أشكرك.
تفضل واجلس.
اجلس يا سيدي.
والآن
جاءني أنك تستاء لأشياء لا تسوء، وإن ساءت فهي لا تعنيك.
لو أني غضبت منك لغير ما سبب أو لسبب تافه كما تقول لجعلت من نفسي موضعا للسخرية، فأنت آخر من يحق لي أن أغضب منه، بل لكان أدعى إلى السخرية أن أذكر اسمك بالزراية إذا كان مجرد ذكر اسمك لا يعنيني.
وفيما يعنيك بقائي في مصر قيصر؟
هو لا يعنيني إلا بقدر ما يعنيك بقائي هنا في روما حين تكون أنت في مصر. ومع ذلك فلو أنك كنت تتآمر هناك على سلطاني لكان بقاؤك في مصر أمرا يعنيني.
ماذا تقصد بقولك إني أتآمر؟
انظر إلى ما جرى لي هنا تفهم مرادي. إن زوجتك وأخاك قد أعلن الحرب علي، وقد كانا يقاتلان في سبيلك، وهكذا كنت صيحة هذه الحرب.
أنت مخطئ في فهم الموضوع، فأخي لم يزعم قط أنه يحارب من أجلي. لقد استقصيت هذا الأمر فعلمت ذلك من مصادر صادقة، وهم رجال قاتلوا في صفك. ألم يتمرد أخي على طاعتي كما تمرد على طاعتك؟ ألم يكن إعلانه الحرب خروجا علي وعلى رغبتي لأن وضعي في مثل وضعك؟ لقد سبق أن كتبت إليك الرسائل في هذا الموضوع بما أقنعك، فإن أردت الشجار فابحث عن غير هذا الموضوع، إذ لا بد لك من سبب حقيقي مقنع.
أنت تطري نفسك بتسفيهي ولكنك تنتحل الأعذار.
هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنا أعلم أنك لا شك تدرك أني وأنا شريكك فيما ثار عليه أخي. بضرورة الحال لا يمكن أن أنظر بارتياح إلى حروبه تلك التي عكرت سلامي. أما زوجتي فليت لك امرأة في مثل روحها الجامحة. أنت قيصر تملك ثلث العالم تروضه في غير عسر، لكنك لا تملك زوجة كفولفيا.
ليت لنا جميعا زوجات من هذا الطراز حتى تخرج النساء مع رجالهن إلى القتال.
لم يكن هناك سبيل إلى كبح جماحها، وقد كانت تبادر إلى الشحناء من قلة صبرها، كما كانت لا تفتقر إلى الحصافة في السياسة. وإني أسلم بأنها سببت لك إزعاجا عظيما يأسف له قلبي، ولكن لابد أن تعترف بأن هذا كان خارجا عن إرادتي.
لقد كتبت إليك في هذا الأمر، ولكنك كنت تطوي رسائلي في جيبك وأنت تعربد في الإسكندرية، وطردت رسولي من حضرتك بالشتائم والسباب.
يا سيدي، إن رسولك يومئذ اقتحم طريقه إلي قبل أن يؤذن له بالدخول، وكنت قد فرغت توا من الاحتفال بثلاثة ملوك، فأخذني الإرهاق ولم يبق لي شيء من نشاط الصباح، ولكني شرحت له الأمر في الصباح التالي وهو بمثابة طلب الصفح منه. فاستبعد إذن حكاية هذا الرجل من خلافنا، وإذا كان لابد أن نتشاحن فلنتجادل في غير هذا الموضوع.
أنت حنفت بالعهد الذي أقسمت عليه، وهو ما لا تجرؤ على اتهامي بمثله.
لا تغلظ في القول يا قيصر.
بل دعه يتكلم يا لبيدوس، فإن هذا العهد الذي يتحدث عنه ويزعم أني لم أكن به وفيا لعهد مقدس ومصون. هيا امضي في حديثك يا قيصر، كنت تقول العهد الذي أقسمت عليه
وهو أن تزودني بالعدة والرجال حين أحتاج إليهما، وقد امتنعت عن إمدادي بأيهما.
بل قل أهملت إمدادك بهما، بل لم أهمل إلا حين أسرني الحب المسموم فألهاني حتى عن نفسي. هانذا أتقدم إليك نادما بقدر ما أستطيع، ولكن أمانتي لن تغض من مكانتي، وجيوشي لن تتحرك إلا ومكانتي مصونة. الحق يا قيصر هو أن فولفيا أضرمت نار الحرب هنا لتخرجني من مصر، وإني لا أعتذر لك عن هذا الذي سببته دون علم مني، وأطلب منك الصفح بما لا يخدش كبريائي.
هذا كلام نبيل. أتوسل إليكما أن تكفى عن الخوض فيما بينكما من إحن، وأن تنسياه تماما، وتذكر أن الظرف القائم يدعوكما إلى التآلف.
أحسنت القول يا مارسيناس.
أو فليقترض كل منكما مؤقتا ما يحمله له الآخر من الحب، وحين تنقطع عنكما أخبار بومبي فليرد كل ما اقترضه إلى صاحبه، وحين لا تجدان ما تعملانه فسوف يتسع أمامكما الوقت للجاج.
ما أنت إلا جندي، فكف عن الكلام.
كدت أنسى أن الحق ينبغي أن يصمت.
أنت تسيء إلى هذا المقام، فكف عن الكلام.
فليكن، أنا في خدمة سيدي حجر أصم، ولكني حجر عاقل.
لست أبغض مضمون كلام أنطونيوس، ولكني أبغض طريقته في التعبير. وما دامت طباعنا متنافرة كما يبدو في سلوكنا فلن تدوم صداقتنا طويلا، ومع كل هذا فلو عرفت قيدا يربطنا بوثاق مكين وإن كنا في أطراف المعمورة لسعيت وراء هذا القيد.
أستأذنك في الكلام يا قيصر.
تكلم يا أجريبة.
إن لك أختا من أمك هي أوكتافيا، موضع إعجاب الناس، ومارك أنطونيوس العظيم قد غدا أرمل بموت زوجته فولفيا.
لا تقل هذا يا أجريبة، فلو سمعتك كليوباترا لاستحققت التأنيب على كلامك الطائش.
أنا يا قيصر لست متزوجا من كليوباترا، فدعني أسمع بقية حديث أجريبة.
فليتخذ أنطونيوس أوكتافيا زوجا له، وبهذا ترتبطان إلى الأبد برباط المحبة، ويصبح كل منكما أخا للآخر، فتجمع قلبيكما آصرة لا سبيل إلى حلها. أجل، فليتزوج أنطونيوس من أوكتافيا التي لا يؤهلها جمالها البارع إلا لخير رجل في العالم، وتسمو فضائلها على كل الفضائل، ولا تضاهي محاسنها محاسن. فبهذا الزواج يزول كل ما بينكما من خلاف يبدو اليوم عظيما، وتختفي كل هذه المخاوف الفظيعة التي تنذر الآن بالكوارث والأهوال. عندئذ يسمع كل عن صاحبه الحقائق الكريهة، فيخالها قصصا نسجه الشائنون، بعد أن كان يسمع قصص الشائنين فيخاله الحقائق الكريهة. نعم، سوف تعلمكما أوكتافيا بما تحمله من حب لكما جميعا كيف يحب كل منكما الآخر. وإني لا أطلب الصفح عما قلت، وهو ليس من وحي اللحظة، ولكنه رأي قلته بما أملاه علي شعوري بالواجب.
وما رأي قيصر؟
سأحتفظ برأيي حتى أعرف رأي أنطونيوس فيما سمعه من كلام.
وماذا يملك أجريبا من سلطة لتحقيق هذا الرأي لو أني أجبت؟ القول ما قلت يا أجريبا.
إنه يملك السلطة قيصر وما له من سلطان على أوكتافيا،
وأنا لا أقيم عقبة ما حييت تمنع من تحقيق هذا القصد النبيل الذي ينطوي على الإنصاف. هات يدك لنوثق هذا التراضي وليرتبط قلبانا منذ هذه اللحظة برباط الأخوة، ولتمشي المحبة في كل ما نقدم عليه من جلائل الأعمال.
هذه يدي أقدمها إليك، ومعها أقدم أختي التي حملت لها من الحب ما لم يحمله أخ لأخته، فلتكن أوكتافيا الرابط الحي الذي يربط مملكتي بمملكتك، ويصل قلبي بقلبك، فلا يتقطع بنا الود بعد اليوم.
آمين، ولتظللكما السعادة.
لم يكن في عزمي أن أجرد على بومبي حسامي، فلقد اختصني في هذه الأيام الأخيرة بمظاهر التكريم البالغ الذي لم آلفه منه من قبل، ولا بد لي من شكره على ذلك حتى لا تتعرض سمعتي لسوء. عندما أفرغ من هذا الواجب تستطيع أنت أن تتحداه.
إن الوقت قصير، ولا بد أن نسعى فورا إلى بومبي، وإلا سعى هو إلينا.
وأين يقيم بومبي؟
عند جبل ميسينا.
وما مبلغ قوته؟
سطوته في البر عظيمة، وهي تقوى مع الأيام، أما في البحر فهو السيد بلا منازع.
هذا ما تجري به الألسنة، ليتني قاتلته قبل الآن. هيا فلنسرع إليه. ولكن فلنفرغ أولا مما اتفقنا عليه قبل أن نستعد للقتال.
بكل سرور، وإني لا أدعوك لرؤية أختي، وسأقودك إليها على الفور.
لا تحرمنا من معيتك يا لبيدوس.
لن يقعدني عن ذلك شيء حتى المرض يا أنطونيوس النبيل.
مرحبا بعودتك من مصر يا سيدي.
شكرا لك يا مايسيناس الكريم، يا حبيب قيصر، وأنت صديق النبيل أجريبا.
مرحبا بك يا إينوباربوس الكريم.
يسعدنا أن الأمور قد انتهت هذه النهاية السعيدة. لقد طاب مقامك في مصر.
أجل يا سيدي، لقد أطفأنا بظلمة النوم وضح النهار، وجعلنا الليالي بيضاء بالشراب.
يقولون إن فطوركم كان ثمانية من الخنازير البرية المشوية، ولم يكن على المائدة إلا 12 شخصا. أصحيح ما يقولون؟
بل هذا الوصف يشبه الذبابة التافهة تقاس إلى النسر الجسيم. لقد كانت مآدبنا تزخر بما هو أعظم من كل ذلك، وحق أن تجري بذكره الألسنة.
إذا صحت الشائعات فلا بد أن تكون كليوباترا سيدة مجيدة.
حين التقت بمارك أنطونيوس لأول مرة أثرت قلبه على نهر صيدا.
نعم، هكذا صورتها الرواية، أو صورها خيال الرواية الذي حمل إلي الأنباء.
خذ عني هذا الخبر، كان الشراع الذي جلست فيه يبرق على وجه الماء كأنه العرش الوضاء، وكان رأسه من ذهب مطروق. أما القلوع فكانت من أرجوان، وقد ضمخها العطر حتى لقد تيمت بحبها النسمات. والمجاديف كانت من فضة، تضرب صفحة الماء على إيقاع الناي، فيسرع الموج في إيقاعه كأنما يلهث بحبها. وأما شخصها فقد كان يقصر عن وصفه كل بيان. كانت ترقد تحت خيمتها الموشاة بخيوط الذهب، فبدت أجمل من فينوس ربة الجمال التي أبدعها الخيال، ففاق بها ما تبدع الطبيعة. وعلى جانبيها وقف غلمان تفيض بالبشر وجوههم الحسناء، فبدا كل منهم وكأنه كيوبيد يبتسم. وكانوا حاملين المراوح لها شتى الألوان، فلا تدري إن كانت نسماتها ترطب خديها الناعمين، أم تزكي فيهما نار الجمرات، فتلهب حيث ترطب وترطب حيث تلهب.
ما أسعد أنطونيوس بهذا الجمال الفريد.
وتجلت وصيفاتها كحور الماء رتلا بلا عدد، ومثلنا أمامها فبدينا كالإطار يزين أجمل صورة. ووقفت حورية فاتنة عند السكان تديره، ونشرت الشراع الحريري أيدي ناعمة في مثل الزهرة الملساء، تعرف كيف تؤدي عملها في خفة ومهارة، فما لمست حتى انتشر وتضوع من الزورق عطر خفي عجيب، فأيقظ الحس في الضفاف المجاورة، وخرج من المدينة أهلوها ليروا هذا المشهد العجيب. فبقي أنطونيوس وحده جالسا على عرشه في سوق المدينة يناجي الهواء بالصفير، ولولا خشية الهواء أن يهلك الناس لخرج من المدينة مع الخارجين ليملأ العين من كليوباترا، ولا ترك في الطبيعة فراغا لا سبيل إلى ملئه.
يا لهذه المصرية من امرأة نادرة
ومن المرفأ. أوفد أنطونيوس إليها من يدعوها إلى العشاء، فأجابت بأنها تؤثر أن يفده عليها ضيفا لها، وألحفت في السؤال. وهكذا مضى قائدنا المجامل أنطونيوس إلى وليمتها، وهو الذي لم يرفض قط طلبا لامرأة، وما ذهب إليها إلا بعد أن زين نفسه 10 مرات. وهكذا دفع قلبه ثمنا لما تناوله من عشاء وما طعمت فيه إلا عيناه.
عجيبة هذه الغانية الملكية، لقد جعلت قيصر العظيم يوليوس يضع حسامه على فراشه وقد حرثها فأثمرت.
رأيتها ذات مرة تقفز 40 خطوة في شارع من شوارع المدينة، وحين انقطعت أنفاسها أخذت تتحدث وهي تلهث، فبدت في عجزها هذا آية في الجمال، ونفثت من فمها سحرا مكان أنفاسها المعلقة.
والآن لابد الأنطونيوس من أن يهجرها بلا رجعة.
هذا محال، هذا محال، إنه لن يهجرها، فهي امرأة لا تبلي نضارتها السنون ولا ينفد لها فن فيعافها العاشق. إن سواها من النساء يدخن حيث يشبعن، أما هي فيسغب لها الجسد كلما أطعمته بلا حدود، وأخس الفعال تزدان فيها وكأنها الفضائر الغراء، حتى إن الكهنة الأتقياء لا يباركونها.
إذا كان أنطونيوس يجد في الحسن والحكمة والتواضع ما يأسر قلبه، فسوف يرى في أوكتافيا خير مكافأة له.
هيا بنا ننصرف. أين باربوس الكريم؟ أنت ضيفي ما بقيت في روما.
وأنا أشكرك بقلب ممنون.
المشهد الثالث، نفس المنظر، دار قيصر. يدخل أنطونيوس وقيصر، تتوسطهما أوكتافيا.
سوف تنزعني بين الحين والحين من أحضانك مشاغل الدنيا وواجبات عملي الخطير،
وأنا سوف أكثو طول غيبتك أمام الآلهة مصلية من أجلك.
طابت ليلتك يا سيدي، وأنت يا أوكتافيا العزيزة، لقد مسخت الشائعات سمعتي، فلا تحكمي على نقائصي من كلام الناس. أنا لم ألزم السبيل السوي في سالف الأيام، ولكني سأنتهج الطريق القويم في كل ما أفعله بعد الآن. طاب مساءك يا سيدتي العزيزة.
طاب مساءك يا سيدي.
طاب مساءك. أتتمنى أن تكون الآن في مصر يا رجل؟
ليتني لم أبرحها قط، وليتك لم تهبطها أبدا.
وماذا يحملك على هذا القول؟ أفصح إن استطعت.
هذا ما أحسه ولا أستطيع التعبير عنه، ولكنك سوف تعود إلى مصر على جناح السرعة.
خبرني يا عراف، أينا سيسطع نجمه أكثر من الآخر، أنا أم قيصر؟
قيصر. ولهذا فلا تبقى بجواره يا أنطونيوس، إن روحك وهي ملاكك الحارس روح نبيلة باسلة شماء لا تبارى، أما روح قيصر فليست على شيء من هذا، ولكن هذا الملاك الحارس الذي يحفظك إنما ينكمش جزعا كلما اقتربت من قيصر، فباعد بينك وبينه ما أمكن ذلك.
لا تردد بعد الآن ما تقوله هذا.
إنما أقول هذا لك وحدك، ولن أردده إلا على مسامعك. إن أنت باريته في أي رياضة فثق أنك المغلوب، إن حظه من السماء، وهو بهذا الحظ يتفوق عليك رغم أنك تفضله، وضياؤك يخبو حين يسطع هو في جوارك. أعيد عليك ما قلته، إن روحك تنكمش جزعا وتفقد سلطانها عليك حين تقترب منه، ولكنها تسترد عنصرها الكريم في غيبته.
هيا هيا انصرف، قل لفنتديوس إني أود أن أتحدث إليه.
سمعا وطاعة.
لسوف يقصد إلى بارثيا، لقد صدق العراف، إن علما أو مصادفة أن الزهر ذاته يأتمر بأمره، وكلما خرجنا للرياضة قهر حظه فني وهو أبرع من فني، فإن لعبنا الأنصاب فاز علي، وإن باريته في صراع الدياكة فازت دياكته على دياكتي في القتال، وإن دل كل شيء على أن الفوز في جانبي، وفي كل مرة تقتتل طيورنا داخل الطوق تغلب طيوره طيوري رغم امتياز طيوري في القتال. لا، لسوف أعود إلى مصر، وإني وإن كنت سأعقد هذا الزواج لأصون سلامي، لا طالب في الشرق متعتي ونعيمي. تعال إلي يا فنتديوس، لابد أن ترحل إلى بارثيا، إن أوامرك حاضرة، فاتبعني لتتلقاها.
المشهد الرابع. المنظر نفسه، شارع، يدخل لبيدوس وميسيناس وأغريبا.
كفى ما تحملتما من مشقة، وأرجو أن تعجلا لتلحقا بقائديكما.
لن نتخلف إلا برهة يا سيدي، حتى يقبل مارك أنطونيوس أكتافيا ثم نتبعه.
الوداع، إلى أن ألتقي بكما وأنتما في لباس الحرب وهو عليكما جميل.
إذا صح تقديري للرحلة فسوف نبلغ الجبل قبلك يا لبيدوس.
إن سبيلكم أقصر من سبيلي، فلدي من المهام ما يجعلني أتخلف كثيرا هنا وهناك، وسوف تسبقونني بيومين.
نتمنى لك التوفيق يا سيدي.
الوداع.
المشهد الخامس. الإسكندرية، قصر كليوباترا. تدخل كليوباترا وشارميان وإيراس وإليكسياس.
أعزف شيئا من الموسيقى، فالموسيقى هي غذاؤنا الحزين، نحن أهل الغرام.
الموسيقى الموسيقى، هيا أعزفوا.
عادلنا عن الموسيقى، هيا بنا يا شارميان نلعب البليار.
العبي مع مارديان فذراعي توجعني.
سيان عند المرأة أن تلاعب أغا أو أن تلاعب امرأة. هيا يا مارديان، أتلاعبني؟
بقدر ما أستطيع يا سيدتي.
إذا طابت النية وقصرت اليد فللاعب أن يطمع في العفو. عدلنا عن البلياردو، إلي بالسنارة، ولنخرج إلى النهر لنصطاد السمك ونسمع الموسيقى تعزف خافتة على البعد. سوف أغتال الأسماك ذات الزعانف السمراء وأغرس سنارة الحدباء في خياشيمها التي يكسوها الطمي، وكلما جذبت واحدة منها خارج الماء تخيلت أني أكذب أنطونيوس فأصيح قائلة: انظر لقد اصطدتك.
كنا نمرح قديما حين كنت تراهنين أنطونيوس على صيد السمك، وكان صيادك يعلق في سنارته سمكة مولحة ثم يجذبها من الماء في قوة وحماسة.
تلك أيام غبرت، كنت يومئذ أضحك منه فيفقد معي صبره، وفي الليل أضحك فيعود إليه صبره، وفي الصباح التالي كنت أسقيه حتى يثمل ويأوي إلى فراشه، ولما تبلغ الساعة التاسعة ألقي عليه بمئزري وردائي وألبس حسامه الذي يدعو فيليبيان. أنباء من إيطاليا أجدبت أذناي طويلا، فأمطرهما بغيث أنبائك الغزير.
يا مولاتي يا مولاتي.
ماذا؟ هل مات أنطونيوس؟ إن قلت هذا قتلت مولاتك أيها العبد الخسيس، فإن قلت إنه بعافية وإنه حر طليق كفأتك بالذهب ومننت عليك بيدي هذه التي يجري فيها أزرق دم على وجه الأرض لتقبلها، يدي هذه التي لثمتها الملوك وهي ترتعش.
أولا هو يا مولاتي بخير.
إليك مزيدا من الذهب، ولكن يا غلام نحن ألفنا أن نقول إن الموت بخير، إن قلت إن هذا ما قصدت إليه صغرت ما أهبك من ذهب وصببته في حلقك الناطق بالشؤم.
استمعي إلى ما أقول يا مولاتي الكريمة.
سأستمع إليك فعجل بالكلام، ولكني لا أرى في وجهك خيرا. إن كان أنطونيوس حقا حرا طليقا وكان في صحة وعافية، فمثل هذه المرارة البادية على وجهك لا أسوأ بشير بهذه الأنباء السعيدة. وإذا لم يكن أنطونيوس بخير فقد كان ينبغي أن تنقض علينا انقضات الفورية ربة الانتقام تتوج رأسها الثعابين، لا أن تدخل علينا دخول رسول.
أتوسل إليك أن تستمعي إلى قولي.
إن بي رغبة في أن أسرعك قبل ما تفتح فاك، ولكن إن قلت إن أنطونيوس حي ومعافى وإنه قد صالح قيصر أو لم يقع في أسره أجزلت لك العطاء فأمطرتك بالذهب وأغدقت عليك الدر اليتيم.
إنه بخير يا مولاتي.
هذا نبأ يشرح الصدر.
وقد تصافى مع قيصر.
أنت نعم الرجل.
وبينهما الآن من الود أكثر مما كان بينهما في أي وقت مضى.
لك مني كنز عظيم.
ولكن يا مولاتي.
ولكن لست أحب أن أسمع ولكن هذه، فهي تفسد ما تقدم من بشرى. سحقا لهذه الكلمة، إنها تشبه السجان الذي يفتح الأبواب ليفرج عن مجرم أثيم. رجوتك يا صديقي أن تفرغ كل ما في جعبتك من أنباء السعيدة منها والمشؤومة على حد سواء. تقول إنه تصادق مع قيصر، تقول إنه صحيح معافى، تقول إنه حر طليق.
كلا يا مولاتي، إنه ليس حرا طليقا، أنا لم أقل من هذا شيئا. مولاتي إنه مرتبط بأكتافيا.
ماذا؟ ما غاية هذا الرباط؟
غايته الفراش.
شارميان، إلي يا شارميان، إني أتهافت.
لقد تزوج من أكتافيا يا مولاتي.
حقت عليك أفتك الطواعين.
صبرا صبرا يا مولاتي الكريمة.
ماذا تقول؟ أغرب عن وجهي، أغرب عن وجهي.
أيها الوغد اللئيم، إلا اقتلعت عينيك وركلتهما بقدمي كما أركل الكرة.
يا مولاتي،
سوف تجلد بسياط من الأسلاك وتنقع في الماء المالح لتكتوي به وتترك فيه حتى يتحلل جسدك.
يا مولاتي الكريمة، ما أنا إلا رسول جئتك بالأنباء، ولا يد لي في عقد هذا الزواج.
إن أنكرت ما قلته وهبتك ولاية ورفعت من قدرك بين الناس، والضربة التي تلقيتها مني إن هي إلا جزاؤك على إغضابي. فإن أنكرت ما قلته أضفت إلى هذا الجزاء كل ما يمكن لك أن تطلبه مني.
لقد تزوج يا مولاتي.
أيها الوغد، أيها الوغد، لقد طالت حياتك وينبغي أن تقصر.
ماذا تفعلين؟ سأنصرف إذن. أنا لم أجن شيئا يا مولاتي حتى أعامل هذه المعاملة.
اثبتي عواطفك يا مولاتي الكريمة، فالرجل لا ذنب له.
هل ينجو من الصاعقة جميع الأبرياء؟ ألا فلتبتلع مصر أيها النيل، وليتحول أهلها الودعاء إلى أفاع سامة. استدعوا هذا العبد ليعود إلينا، لقد جن جنوني، ولكني لن أعضه حين يعود. قلت استدعوه.
سيدتي، إنه يخاف أن يعود.
لن أمسه بسوء، إن يدي هذه خسيسة لأنها تضرب من هو دوني، وما أذاني إلا نفسي. تقدم نحوي يا سيدي، تقدم. النبأ السيء أمانة في عنق حامله، ولكنه بغيض على كل من يتلقاه. فليحمل البشرى ألف لسان، أما النبأ السيء فليعلن عن نفسه حين نحس وقعه.
لقد أديت واجبي.
هل تزوج فعلا؟ إن أجبت بالإجابة مرة أخرى فلن يزداد مقتلك، لأن قلبي لا يتسع لمزيد من الحقد عليك.
أجل يا مولاتي، لقد تزوج.
عليك لعنة الآلهة، لازلت واقفا مكانك.
أتريد مني مولاتي أن أكذب عليها؟
ليتك كذبت علي، ليتك كذبت. فلو قد فعلت ذلك غدا نصف مملكتي في مياه النيل، وغدا حوضا تتكاثر فيه الأفاعي ذات القشور. هيا هيا اغرب عن وجهي. فلو أن لك وجه الإله نرسيز الجميل لبديت لعيني آية في البشاعة. إذن فقد تزوج.
ألتمس عفو مولاتي.
إذن فقد تزوج.
لا تغضبي، فما قصدت إلى إغضابك، وليس من العدل أن تدفعيني إلى الشيء ثم تعاقبين عليه. نعم، لقد تزوج من أوكتافيا.
يؤسفني أن يخطئ أنطونيوس فتصبح بخطئه نذلا وضيعا، وما فيك شيء من أخطائه هذه التي تؤكدها. هيا انصرف، صرف، إن هذه البضاعة التي جلبتها إلي من روما لباهظة الثمن، ها أنا ذي أتركها لك لتهلك بها.
صبرا يا مولاتي الكريمة.
إن مدحي لأنطونيوس كان قدحا في قيصر.
أجل يا مولاتي، وما أكثر ما فعلت ذلك؟
أنا ذي أتلقى الآن جزائي على ذلك. يا إيراس، يا شرميان، إني أتهافت
مولاتي،
فعيناني على الخروج من هذا المكان، ولكن هذا محض نوبة عارضة. هيا هيا امضي يا أليكسس إلى الرسول وأسأله أن يصف لنا أوكتافيا. سأله عن عمرها وعن طباعها، ولا ينسى أن يصف لك لون شعرها. عود إليها على جناح السرعة بالأنباء. هيا، فليمضي عيني أنطونيوس إلى الأبد، إلى الأبد. كلا يا شرميان،
كلا، ليته يعود إلي، ولو كان له وجهان وكن نبيل كوجه الإله مارس، وكن ممسوخ كأبشع الغلال. مارديان
مولاتي،
قل لي أليكسس أن يسأل إن كانت أوكتافيا طويلة أم قصيرة. هيا ابكي لحالي يا شربيان.
سيدتي
ابكي لحالي، ابكي في صمت ولا تكلميني، خذيني إلى حجرتي يا شارميان.
المشهد السادس، قرب ميسينوس. يدخل بومبي من باب، ومن الباب الآخر يدخل قيصر ولبيدوس وأنطونيوس وإينو باربوس وميسيناس وأجريبا وميناس وجنود يمشون بخطى عسكرية.
عندي رهائنكم وعندكم رهائني، فلنتفاهم قبل أن نتقاتل.
أجل، خليق بنا أن نتفاوض أولا، ومن أجل هذا قد أرسلنا إليك كتابا بقرارنا، فإذا كنت قد تدبرت هذا القرار فبلغنا إن كنت تجد فيه ما يزيل سخطك، فترد حسامك إلى غمده، وترد إلى صقلية ما حشدت منها من فتيان بواسل. فإن لم يعودوا إلى بلادهم فلا شك أننا سنبيدهم هنا.
وأنا أجيب على ثلاثتكم جميعا، يا من تقضون وحدكم في هذه الدنيا الواسعة وتنوبون عن الآلهة في أهم الأمور. إن يوليوس قيصر الذي طرد شبحه بروتوس الكريم في معركة فيليباي قد وجد فيكم هنا من يثأر له، وأنا لا أفهم كيف لا يجد أبي من ينتقم له، وله ولد مثلي وأصدقاء مثلكم. فيما تآمر كاسيوس الزابل الوجه، وفيما خضب الكابيتول بالدماء بروتوس الروماني المخلص الذي لم يفتقر إلى مجد وصحبة من عشاق الحرية شاهر النضال، فيما كل هذا إلا لأنهم أرادوا ألا يرقى أي رجل من البشر إلى مصاف الأرباب. وهذا ما جعلني أجهز أسطولي الذي يرعى البحر سطوته فيرغي بالغضب ويزبد، لأؤدب به روما الجاحدة التي تزدري أمجاد أبي العظيم.
استعد ما شئت أن تستعد.
بومبي، لن ترهبنا بأسطولك، ولا سوف نقاتلك في البحر. أما في البر فأنت تعلم أننا أكثر منك عددا.
نعم، أنت في البر تفوقني، لقد أخرجتني زورا من دار أبي، فأقم فيها ما طاب لك أن تقيم، فالطائر الجواب لا يبني العش لنفسه.
خير أن نقتصر في الكلام على الواقع الراهن، فتفضل وأخبرنا برأيك فيما عرضناه عليك.
نعم، هذا هو لب الموضوع.
نحن لا نريد منك جميلا، فتدبر ما تمليه عليك المصلحة،
وتدبر كذلك العواقب فهي خطيرة.
أنتم تعرضون علي صقلية وسردينيا بشرط أن أطهر البحر من القرصان وأن أرسل الجزية قمحا إلى روما. حسن، فإذا اتفقنا على هذا افترقنا بسيوف لم تحطمها الوغى، وانصرفنا بدروع لم يهشمها القتال.
نعم،
هذا ما عرضناه عليك.
إذن فاعلموا أني قد جئت إليكم بنفس مستعدة لقبول هذا العرض، ولكن مارك أنطونيوس قد استفزني بعض الشيء. إن المن يغض من الصنيع، ولكني قائلها. أعلم إذن يا أنطونيوس أن أمك اعتصمت بصقلية حين كان قيصر وأخوك يتحاربان، فما وجدت فيها إلا كل ترحاب.
سمعت بذلك يا بومبي، وإني لمدين لك بالشكر الجزيل على هذا الصنيع الذي أسرتني به.
هات يدك إذن، أنا ما حسبت قط يا سيدي أني ملاقيك هنا.
إن المضاجع في الشرق ناعمة، ولولاك لما جئت إلى روما قبل الأوان، ولقد انتفعت من هذه العودة، فالشكر لك.
لقد تبدلت حالك منذ آخر مرة رأيتك فيها.
لست أدري ما خطت ربة الحظ القاسية على وجهي من معالم، ولكن قلبي لن يتسع لها لتتمكن منه وتستعبده.
نحن نرحب بقدومك إلينا.
أرجو أن يصدق هذا الكلام، وإذا فقد اتفقنا، وأرجو أن يدون اتفاقنا ويبصم.
هذه هي الخطوة التالية.
حسن، فليقم كل منا مأدبة للآخر قبل أن نفترق، ولنجري القرعة لنعرف أينا يبدأ بالاحتفال.
أنا البادئ يا بومبي.
كلا أنطونيوس، كلا، خذ نصيبك من القرعة، وسواء بدأت الولائم أم ختمتها فسوف تكون أطايبك المصرية موضوع حديث الناس. لقد سمعت أن يوليوس قيصر أصابته السمنة في مصر وترهل بسبب هذه المآدب المصرية.
لما سمعت قد تجاوز الحد.
إن قصدي حسن يا سيدي.
وتعبيرك حسن كذلك.
نعم، هذا ما سمعته، ولقد سمعت أيضا أن أبولو دوروز حمل.
كفى كلاما في هذا الموضوع. نعم، هذا ما فعله أبولو دوروز.
ماذا فعل؟ أرجوك أن تقص علينا.
حمل ملكة من الملكات داخل بساط إلى يوليوس قيصر.
عرفت الآن من تكون. كيف حالك أيها المحارب؟
أنا بخير، وأتوقع أن أكون بخير، فإني أرى أربع مآدب وشيكة.
هات يدك أصافحها. فما حملت لك البغض أبدا، لقد رأيتك تقاتل فكنت أغار من شجاعتك.
وأنا ما حملت لك من الحب إلا قليلا، ومع ذلك فقد أثنيت عليك، وما قلت فيك إلا عشر ما تستحقه من سناء.
امضي في صراحتك، امضي، فهي تناسبك. إني أدعوكم جميعا على ظهر سفينتي، تفضلوا يا سادة.
أرنا الطريق يا سيدي.
هيا بنا.
ما كان يمكن أن يوقع أبوك مثل هذه المعاهدة يا بومبي. لقد سبق أن التقينا يا سيدي.
ميناس، التقينا بحرا على ما أعتقد.
أجل يا سيدي،
لقد أظهرت شجاعة في البحر.
وأنت في البر؟
أنا أمدح كل من يمدحني، وإن كان من المحال إنكار أمجادي في البر
أو إنكار أمجادي في البحر.
بل إن هناك ما يجب عليك إنكاره لتنجو بجلدك، فقد كنت من كبار لصوص البحر.
كما كنت من كبار لصوص البر.
هذا ما أنكره من أمجادي في البر. ولكن هيا نتصافح يا ميناس، هيا هات يدك. لو رأتنا الأنظار لضبطت للصين يتعانقان.
أرى وجوه الرجال شريفة وإن لم تكن أيديهم نظيفة.
ولكني ما رأيت امرأة جميلة لها وجه شريف.
لا تهاجم النساء فهن يسرقن القلوب.
نحن جئنا لنقاتلكم.
إذا أردت رأيي فإنه يؤسفني أن أرى المعركة تتحول إلى حفلة سكر. إن بومبي سيضحك اليوم حتى يضيع سلطانه.
إن أضاع سلطانه فلن يسترده ولو بكى.
هذا عين الصواب يا سيدي. نحن لم ننتظر أن نجد هنا مارك أنطونيوس. خبرني، أهو متزوج من كليوباترا؟
أخت قيصر اسمها أوكتافيا.
هذا صحيح، وقد كانت زوجة كايوس مارسيلوس،
ولكنها الآن زوجة مارك أنطونيوس.
عفوك يا سيدي،
هذا هو الواقع.
إذن فقيصر وأنطونيوس متحدان إلى الأبد.
إن كان لي أن أبدي رأيا في هذه الوحدة فلست أتنبأ لها بالدوام.
أعتقد أن هذا الزواج أملته السياسة أكثر مما أملاه الحب.
هذا رأيي كذلك، وسوف نجد أن هذا الرباط الذي يعقد قلبيهما سوف يكون الرباط الذي يشنق ما بينهما من مودة. إن أوكتافيا امرأة نقية باردة الطباع هادئة المزاج.
هناك من لا يتمنى أن تكون زوجته على هذا الوصف؟
أجل، من كان طبعه على غير هذا الوصف وهذا هو مارك أنطونيوس لسوف يعود إلى صفته المصرية، ويومئذ تزفر أوكتافيا فتلهب زفراتها نار قيصر، وبهذا كما قلت لك يصبح أس ألفتهما ذاته لا سواه مصدر شقائهما. إن أنطونيوس سيتبع شهواته أينما وجدها، وما زواجه هذا إلا زواج مصلحة.
قد تكون على حق. هيا بنا يا سيدي على ظهر السفينة، فعندي نخب أشربه في صحتك.
نخب مقبول يا سيدي، فقد علمتنا كيف نشرب الأنخاب.
هيا بنا إذن.
المشهد السابع، على ظهر سفينة بومبي بالقرب من ميسينيوم، يدخل خادمان أو ثلاثة حاملين الحلو المطبوخ بالنبيذ.
صاحبي، سوف يأتون إلى هنا وقد ثمل بعضهم واضطرب خطوهم، فلو أن نفحة من النسيم هبت لألقتهم أرضا.
إن لبيدوس محتقن الوجه.
ذلك لأنهم أسملوه بحسالة الخمر التي توزع على المساكين.
وكلما غلب الطبع واستفز أحدهما أخاه صاح لبيدوس قائلا كفى خصاما، وأصلح ما بينهما، ثم أصلح ما بينه وبين الكأس.
ولكن هذا يفسد ما بينه وبين رشدي.
بل هكذا يلمع اسمه في صحبة العظماء، وسيان عندي أن أحمل عودا هشا لا ينفع في دفاع، أو أن أحمل سيفا ثقيلا لا أقوى على رفعه.
إن مثل بومبي مثل الكوكب المنطفئ، يدور في فلك عظيم ولا يبصره أحد، كمحجر العين الفارغ يشوه الخد تشويها أليما.
هذا ما يفعله المصريون يا سيدي، هم يقيسون الفيضان بمقياس مقام في الهرم، وهم يعرفون بارتفاع المنسوب أو بانخفاضه أو بتوسطه ما سيكون من قحط أو وفر المحصول، وهم يرجون من النيل خيرا بمقدار ما يرتفع، وحين تنحسر مياه الفيضان يبذر الفلاح بذوره على الطين والطمي، ثم يتبع ذلك الحصاد بعد وقت طويل.
عندكم في مصر ثعابين عجيبة.
نعم يا لبيدوس،
ويقولون إن ثعابين مصر تولد من الطين بفعل الشمس، وهكذا الحال مع التماسيح.
نعم نعم هي كذلك.
اجلس واشرب شيئا من النبيذ، فلنشرب في صحة لبيدوس.
إن صحتي ليست على ما أروم، ولكني لن أتخلف عن نخب.
حتى تغط في النوم أخشى أنك لن تترك الكأس حتى يغلبك النعاس.
بل إني سمعت أن أهرام البطالمة عظيمة جدا، ولم أسمع أحدا يخالف هذا الرأي.
استمع إلى كلمة يا بومبي،
أسرها في أذني. ماذا تريد؟
أرجوك أن تترك مجلسك يا قائدي لتستمع إلى كلامي.
اصبر اصبر علي قليلا، اشرب هذا النخب في صحة لبيدوس.
صف لنا تماسيح النيل.
إنها في صورة التمساح، عرضها كعرضه وطولها كطوله، كما أنها لا تمشي إلا على أطرافها، وهي تعيش على ما تتغذى به، وحين تخبو فيها شعلة الحياة تموت. وما لونها؟ لونها من لون التماسيح.
هي لها من زواحف عجيبة
نعم، ودموعها سائلة.
أيقتنع ليبيدوس بهذا الوصف؟
نعم، بفضل ما يعطيه بومبي من أنخاب، فإن لم يقتنع لكان بئرا لا قرار لها.
اغرب عني يا سيدي، اغرب عني. ماذا تريد؟ امض عني، افعل ما أمرتك به. أين الكأس التي طلبتها؟
إذا كان لي قدر عندك فاستمع إلي، انهض من مجلسك.
أعتقد أنك مجنون، ما الخطب؟
أنا خدمتك طول حياتي في سبيل رفعتك.
نعم، لقد خدمتني بإخلاص عظيم. لديك ما تقوله غير هذا؟
امرح يا سادتي، كفاك ما شربت يا ليبيدوس، إن هذه الكؤوس كالرمال السائخة، أراك تغوص فيها فابتعد، ابتعد عنها.
أتحب أن تكون سيد الدنيا بأسرها؟
ماذا تقول؟
أتحب أن تملك في العالم أجمع؟ ها أنا ذا أقولها للمرة الثانية.
وكيف السبيل إلى ذلك؟
ما عليك إلا أن تقبل الفكرة. أنت تحسب أني لا أملك شيئا، ولكني سأعطيك كل هذا الملك العريض.
ميناس، أنت سكران.
كلا كلا يا بومبي، لقد جانبت الكأس. إن أردت كنت جوبيتر الحاكم بأمره على وجه الأرض، وكان كل ما يحتويه البحر، أو تتسع له السماء ملك يديك إن شئت.
أرني السبيل إلى ذلك.
إن هؤلاء الأقطاب الثلاثة الذين اقتسموا العالم، هؤلاء الأنداد المتنافسين، قد اجتمعوا الآن في سفينتك. خليني أقطع حبل المرساة، وحين تبحر السفينة ننقض عليهم ونذبحهم ذبحة، وعندئذ تملك كل شيء.
كان ينبغي أن تفعل ذلك دون أن تحدثني فيه، فمثل هذا يعد نذالة مني، ولكنه يعد منك ولاء. ألا فلتعلم أن بومبي لا يستهدي مصلحته، ولكن يستهدي شرفه. فلتندم إذن على أن لسانك وشى بجريمتك، ولو أنها تمت بغير علمي لاستحسنتها بعد أن تتم. أما الآن فإني أستنكرها، فأعدل عن ذلك واشترك في الشراب.
وما دام الأمر كذلك فلن أتبع مجدك المتداعي بعد اليوم. لقد عرضت فرفضت، ومن رفض ما عرض فلن يناله ولو سعى إليه.
وهذه الكأس في صحة ليبيدوس.
احملوه إلى الشاطئ، سأنوب عنه في هذا النخب يا بومبي.
في صحتك يا ميناس.
مرحبا بك يا نوباربوس.
لا تطفف واملأ الكأس حتى تختفي الكأس عن الأبصار.
ميناس، انظر إلى هذا الخادم الذي يحمل ليبيدوس، إنه هائل القوة.
وكيف عرفت ذلك؟
إنه يحمل ثلث العالم يا صديقي، ألا تراه؟
إذن فثلث العالم مخمور. ليت العالم كله مخمور حتى يدور على عجل.
هيا اشرب ليزداد الدوار. هيا.
أنطونيوس، هذا بعض ما عندكم من ولائم الإسكندرية.
بل نحن نقترب منها. افتحوا البراميل، افتحوها يا رجال. اشرب اشرب في صحة قيصر.
من الخير أن أمسك عن الشراب، فكلما غسلت عقلي بالخمر أزداد كدرا، وهذه حالة بشعة.
سائر الجماعة، سائر الجماعة.
لك ما تريد، اشرب وسأرد على نخبك، ولكن الحق أني أوثر أن أصوم على كل شيء 4 أيام على أن أشرب كل هذا في يوم واحد.
أي إمبراطور يا الباسل أنطونيوس، أترقص الآن رقصة تباخس المصرية وتحتفل بما شربنا من خمر؟
إلينا بهذه الرقصة أيها المحارب الكريم.
هيا بنا نرقص، هيا. فليمسك كل منكم يد الآخر.
ولنرقص حتى تغلبنا الخمر فتغمر شعورنا في نهر النسيان حيث النوم ناعم وهني.
تمسكوا بالأيدي وعزفوا الألحان الصاخبة، وهنا ينشد كل منكم بأعلى صوت تتسع له رئتاه فيخصف في آذاننا كأنه الدوي. وبعد هذا أضع كل منكم في مكانه ثم يغني لنا الغلام: يا ملك الكرمة يا باخوه.
كفى 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 يا سادة، طابت ليلتك يا بومبي، وأنت يا أخي الكريم أرجوك أن تنصرف، فإن ما نطلع به من جلائل الأعمال لا يتفق مع هذه الخفة، فلنفترق أيها السادة الكرام. ألا ترون أن وجوهنا قد شحبت من فرط الشراب؟ إن إينو باربوس القوي قد أصبح أشد ميوعة من النبيذ، وأصبحت أفأفئ في كل ما ينطق به لساني، وهذه العربدة الجنونية قد جعلت منا جميعا موضعا للسخرية. لقد أوضحت بما فيه الكفاية. طابت ليلتكم أنطونيوس يا أخي، هات يدك.
سأمتحن مآدبك حين نلتقي على الشاطئ.
بلا جدال يا سيدي، هات يدك وسلم علينا.
لقد استوليت على دار أبي يا أنطونيوس، ولكن دعنا من هذا الحديث، فنحن الآن أصدقاء. هيا هيا بنا ننزل إلى الزورق.
حذاري من السقوط، أنا لن أعود إلى الشاطئ يا ميناس.
هيا هيا إذن إلى قمرتي، اقرعوا الطبول، انفخوا في النفير، اعزفوا بالناي ليسمع نبتون رب البحر أننا نودع هؤلاء الرفاق العظام وداعا قويا. هيا اعزفوا يا أوغاد، أكثروا من الضجيج.
يا لا من ليلة، هذه قبعتي.
من ليلة، هيا بنا أيها المحارب النبي.
الفصل الثالث. المشهد الأول: سهل من سهول سوريا. يدخل فانتيديوس كالجندي المظفر، ومعه سيليوس وغيره من الضباط والجنود الرومان. وتتقدم فانتيديوس جثة باكوروس محمولة على عجلة.
آه يا بلاد بارثيا، يا من برز فرسانك في رمي سهام، هأنذا قد أصبتك بسهمي، وابتسمت لي آلهة الحظ فجعلتني المنتقمة لموت ماركوس كراسوس. هيا احملوا جثمان ابن الملك أمام جيشنا. أيها الملك أوروديس، إن ولدك باكوروس قد دفع حياته ثمنا لماركوس كراسوس.
أي فانتيديوس النبيل، طارد البارثيين الهاربين، إن حسامك لا يزال مخضبا بدمهم الساخن. هيا عبر ميديا وبابل على عجل، واقتحم كل مكان اعتصمت به أشتاتهم، حتى يحتفل بك قائدك الأعلى أنطونيوس فيجلسك في عجلة النصر ويكلل بالغار جبينك.
يا سيليوس، كفاني ما فعلت يا سيليوس، واعلم أن صاحب الشأن الصغير لا يسوغ له أن يأتي بالعمل الجليل الذي يتجاوز قدره. أجل اعلم هذا يا سيليوس، خير لنا ألا نحقق عملا لو حققناه لأصبنا من ورائه مجدا فائقا، إذا كان السيد الذي نخدم
يحرز المجد بما يفعله رجاله أكثر مما يحرزه بما يفعله بشخصه، وهذا حال قيصر وأنطونيوس. إن سوسيوس وهو نظيري في سوريا كان له نائب فقد رضاه لأن شهرته استطارت لما حققه من نصر بعد نصر، ومن يبر قائده في الحروب يصبح قائد قائده. وإن الطموح وهو رأس الفضائل في الجندي لا يجعله يؤثر الغرم الذي يحجب ضياؤه على الغنم الذي يطفئ نجمه. وإن في مقدوري أن أحرز لأنطونيوس أمجادا فوق ما أحرزت، ولكن هذا سوف يسوء، وإذا استاء أنطونيوس ضاع كل ما أحرزت من نصر.
إن فيك فانتيديوس صفات بغيرها يفقد الجندي ما يحرزه حسامه من أمجاد. هل ستكتب إلى أنطونيوس؟
نعم، سوف أبلغه بكل خشوع ما حققناه باسمه من نصر، فاسمه هو صيحة الحرب التي تسحر أفئدة المقاتلين، وسوف أبين له كيف قهرنا تحت لوائه وبجنوده الراضية بسخائه فرسان بارثيا التي لم يقهرها أحد سوانا وشتتناها من ساحة الوغى.
أين هو الآن؟
إنه سائر إلى أثينا حيث نمثل أمامه بأسرع ما نستطيع، ومعنا كل هذا العبء الذي نحمل. هيا إذن فلنمضي إليه.
المشهد الثاني، روما، حجرة انتظار في دار قيصر. يدخل أغريبا من باب وإينو باربوس من باب آخر.
هل رحل الأخوان؟
لقد صرف بومبي وقد رحل بالفعل، أما الثلاثة الآخرون فهم قادمون في أعقابه. إن أوكتافيا تبكي لفراق روما، وقيصر حزين، ولبيدوس كما قال ميناس يشكو الهزال منذ مأدبة بومبي.
نعم الرجل لبيدوس.
أجل، إنه رجل فاضل وحبه لقيصر بغير حدود.
هذا صحيح، ولكنه يعبد مارك أنطونيوس.
أتريد رأيي في قيصر؟ إنه بين البشر كجوبيتر كبير الأرباب.
أما أنطونيوس فهو رب جوبيتر.
أكنت تتحدث عن قيصر؟ إن قيصر لا نظير له،
وأنطونيوس كالعنقاء بغير شبيه.
إن أردت أن تمجد قيصر فكفى أن تقول قيصر، ففي هذه الكلمة كل معاني الكمال.
لا شك أن لبيدوس قد أجزل الثناء لهم جميعا.
إنه يؤثر قيصر، ولكنه يحب أنطونيوس كذلك بلا حدود، يحبه بلا حدود. إنه يحب أنطونيوس حبا ينوء به القلب ويعجز عن وصفه اللسان ويقصر عن تصويره اليراع، حبا لا تحصيه الأرقام، حبا لم يرد له نظير في أغاني المنشدين ولا في قريد الشعراء. هذا هو حب لبيدوس لأنطونيوس. أما حبه لقيصر فهو حب العابد يجثو أمام صنمه.
إنه يحبهما جميعا.
نعم، هما الجناحان وهو الخنفس، وبالجناحين يطير الخنفس. هيا هيا إلى الجياد، هيا ودعني يا أغريبا الكريم.
حلفك الحظ أيها الجندي الباسل، الوداع.